أن يحيط بمتون كثيرة، لكنه متساهل، ليس عنده همة عالية وليس عنده عزيمة صادقة. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل، لا بد من البذل والتضحية. فلو فكر كل منا في ما ذكرت، في أناس يقرؤون قراءة غير مركزة، وفي آخرين يقرؤون قراءة مركزة ويتركون القراءة في المطولات والكتب المتوسطة، وجعلوا عنايتهم في هذه المتون. النتيجة والفائدة تكون لمن؟ نعم، تكون لمن يقرأ كيفما اتفق، أو تكون لمن حصر قراءته في هذه المتون وما يتعلق بها؟ لا شك أنها تكون لهذا الصنف من الناس. بعض الناس يستثقل هذا وهو ثقيل على النفس لا شك، لكن لا بد من الصبر ولا بد من الجد والمثابرة. متن أو متون التوحيد كما يأتي الكلام عليها إن شاء الله متون يسيرة ليست طويلة واضحة، بالإمكان الإحاطة بها في وقت يسير. وكذلك بالنسبة للحديث وأصول الحديث والفقه وأصول الفقه، قد يكون في بعض المتون الفقهية شيء من الطول، لكن إذا علم الإنسان أن الفقه له مقامه وهو زبدة الكتاب والسنة وهو الذي يحتاج إليه الناس كثيرا، الناس يحتاجون إلى من يعلمهم ويرشدهم، من يفتيهم ومن يقضي بينهم، ما يكون هذا إلا الفقيه الذي يعرف الأحكام، كيف يفتي وهو لا يعرف؟ كيف يقضي وهو لا يعرف؟ كيف يرشد الناس ويوجه الناس وهو لا يعلم؟ إذا علم هذا الأمر صابر نفسه على هذا، وما هي إلا فترة محددة، ثم بعد ذلك يبدأ في كتب أهل العلم ولا يضره، يقرأ فيما شاء من مطول ومن كتاب المطول ومتوسط ومختصر، لأنه عرف الأصل وكون ركيزة يبني عليها. أما من تساهل وفرط فإنه لن يحصل، بل من الناس من بدأ في العلم على غير طريقة سليمة وكانت النتيجة أن ترك القراءة وأعرض عنها ولم يبالي بها، وهو السبب في ذلك. إنسان يستشير ويسأل أهل العلم حتى تكون قراءته وحتى تكون معلوماته معلومات صحيحة ومفيدة. هذا ما أحببت ذكره فيما يتعلق ببقية الكلام على المتون وأنواعها وما يتعلق بها، وفي أنواع العلوم هذه الأسئلة موضوعها متقارب، والجواب عنها في الدروس القادمة. يعني خلاصة هذه الأسئلة: كيف يبدأ الإنسان في طلب العلم، وما هي الطريقة المتبعة، وما هي المتون المعتمدة، إلى غير ذلك. كل الدروس التي في هذه الأيام كلها حول هذا الموضوع، وهذا يسأل إذا كان الإنسان عمره الآن ثلاثين سنة، هل باستطاعته أن يطلب العلم؟ وما المانع؟ طلب العلم ليس له سن محدد، بل إن من أهل العلم من لم يطلب العلم إلا على كبر، كما ذكروا عن الكسائي رحمه الله أنه ما طلب العلم إلا وهو كبير بسبب كلمة قالها، وهي ذكروا أنه أتى يوما وقد تعب وقال: لقد أعييت. قال بعضهم: قل أعييت، أو قريب من هذا، فكانت سببا في طلب العلم. وذكروا في ترجمة الحافظ أبي محمد علي بن حزم رحمه الله أنه طلب العلم وله قريب ثلاثين سنة، وعمره 26 سنة أو قريب من هذا، أن أحد أصحاب أبيه توفي، وذهب ليحضر جنازته، وجهزوا هذا الميت، دخل المسجد قبل العصر وجلس ولم يركع ولم يؤدي تحية المسجد، فعاب عليه بعض الناس وكلمه قال: قم وأدي تحية المسجد. فقام وصلى، ثم إنهم ذهبوا دفنوا هذا الميت ورجعوا إلى المسجد، دخل وصلى، ونهاه بعض الناس بناء على أن هذا وقت نهي، قال: لا تصلي، ليس هذا وقت صلاة. فذهب من ساعته إلى عالم عندهم يعرفه، وطلب منه أن يقرأ عليه وأن يبتدئ في طلب العلم. المهم أن الإنسان لا يمنعه من طلب العلم كبر سنه، بل يطلب العلم ويستفيد ويستزيد ولو كان سنه كبيرا، بل إن أهل العلم رحمهم الله يستمرون في طلب العلم ولا يحول بينهم وبينه شيء إلى الوفاة. ولما قيل للإمام أحمد: بلغت ما بلغت والمحبرة معك إلى الآن؟ قال: نعم، وهي معي إلى المقبرة. وذكروا في ترجمة ابن مالك أو ابن هشام أنه حفظ في اليوم الذي توفي فيه بعض شواهد اللغة العربية. الحاصل أن الإنسان لا يمنعه كبر سنه أو كثرة أشغاله من طلب العلم، المهم أن يكون عنده نية صالحة وعزيمة صادقة، إذا وجدت هذه فإن ما بعدها سهل. والإنسان إذا اتقى الله علمه الله سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله. والعلم ميسر، ولا سيما القرآن العزيز، يقول الله سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نكتفي بهذا القدر، وفق الله جميع، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، في لقاء هذا اليوم يكون الكلام إن شاء الله عن التدرج في طلب العلم. معنى التدرج في اللغة وفي الاصطلاح والتدرج في التشريع، التدرج في الأوامر، التدرج في النواهي، وأقسام التدرج وفوائد التدرج، وشيء من كلام أهل العلم حول التدرج. التدرج في اللغة أخذ الشيء قليلا قليلا. قال في المصباح المنير: واستدرجته أخذته قليلا قليلا. قال الجوهري في الصحاح: درج الرجل يدرج دروجا ودرجانا إذا مشى، ودرجه إلى كذا واستدرجه بمعنى أي أدناه منه على تدريج. وفي تاج العروس: درج الرجل والضب يدرج دروجا أي مشى، ودرج الشيخ والصبي يدرج درجا ودرجانا ودريجا فهو دارج إذا مشى، إذا مشى كل منهما مشيا ضعيفا. والدرج بالتحريك الطريق، ولذا يقال رجع فلان أدراجه. والدراجة هي التي يدرج عليها الصبي إذا مشى، مثل المشاية المعروفة للأطفال، يوضع الطفل الصغير فيها حتى يتعود المشي. والدرجة بالضم والدرجة بالتحريك المرقاة التي يتوصل بها إلى سطح البيت، درج المعروف هذا. ويقولون أيضا: درج العليل أطعمه شيئا قليلا إذا نقه حتى يتدرج إلى غاية أكله الذي كان قبل العلة. ويقول الله سبحانه في كتابه الكريم: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. استدرج الله العبد أمهله ولم يباغته، واستدرج الشيء إلى الشيء أدناه منه على التدريج. وبهذا يعرف معنى التدرج في اللغة، وأنه أخذ الشيء قليلا قليلا، و التوصل إلى المقصود بطريقه الذي يوصل إليه. والمعنى الاصطلاحي قريب من هذا، وهو أن الإنسان يبدأ في طلب العلم مرحلة مرحلة إلى أن يصل إلى درجة المنتهين في العلم، وهذا الانتهاء انتهاء نسبي. والشريعة الإسلامية مبنية على تدرج، وهو معروف فيها، والأمثلة عليه كثيرة. يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قال الإمام القرطبي في تفسيره على قوله ونزلناه تنزيلا، أي أنزلناه نجما بعد نجم، ولو أخذوا بجميع الفرائض في وقت واحد لنفروا. والقرآن نزل مفرقا شيئا فشيئا، مفرقا في 23 سنة. ويقول الله سبحانه أيضا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك يعني عدم هذا لنثبت به فؤاده ورتل الله ترتيلا. فكون القرآن لم ينزل جملة واحدة تثبيتا لقلبه عليه الصلاة والسلام. فهكذا التدرج في طلب العلم سبب في ثباته في قلب طالبه. والأوامر الشرعية لم تفرض في وقت واحد، بل إنها فرضت على التدريج. والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 10 سنين يدعو إلى التوحيد وإلى عبادة الله سبحانه فقط، لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا غير ذلك طوال هذه المدة. ثم عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات الخمس، فصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، ثم نزلت عليه الفرائض بعد ذلك. وهكذا في الدعوة إلى الله فإنها تكون بالتدريج. ولهذا ثبت في الصحيح، صحيح البخاري وغيره، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو الأمر الأول. ثم قال: فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هذه مرحلة ثانية. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها بينه وبين الله حجاب. وفي لفظ بينها يعني الدعوة أو المظلوم الشخص. هذا تدرج واضح
وكذلك في الطهارة يجب على الإنسان أن يتطهر بالماء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، وأنزلنا من السماء ماء طهورا ما وجد ماء يتيمم، قال الله سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ما وجد أو ما استطاع صلي على حسب حاله. وكذلك في الصلاة ثبت في صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وفي حديث أبي سعيد الخدري الثابت في البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان تدرج معه. وكذلك بالنسبة للصيام فإن الصيام لم يفرض مرة واحدة كان في أول الأمر خير الله بين الصيام وبين الإطعام، من شاء صام ومن شاء أطعم، وبين أن الإطعام أولى وأن الصيام أولى وأن تصوم خير له، ثم أوجب الله الصيام، ومن نام قبل أن يأكل فإنه لا يأكل إلى الغد، وشق ذلك على الناس فنسخ الله ذلك واستقر الأمر في الصيام على وجوب الصيام في حق المستطيع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وكذلك فيه تدرج في تأديب المرأة الناشز كما في قوله سبحانه واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وكذلك بالنسبة للأمر المعروف والنهي عن المنكر ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلب، وذلك أضعف الإيمان. وكذلك في قراءة القرآن ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له اقرأ القرآن في شهر، قال قلت إني أجد قوة، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام اقرأه في سبع ولا تزد على ذلك. وجاء في بعض الروايات القراءة في ثلاث، وجاء لا يفقه من قرأ في أقل من ثلاث. فيفهم من هذه النصوص التدرج وأن الإنسان يأخذ الأمور شيئا فشيئا، ومن ذلك التدرج في الجهاد وقتال الكفار كان في أول الأمر ليس للمسلمين أن يقاتلوا، بل أمروا بالإعراض عن المشركين كما في قوله سبحانه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ثم أمروا بقتال من قاتلهم واعتدى عليهم: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. ثم أمروا بابتداء القتال للكفار: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. هذا تدرج، وكذلك بالنسبة للنواهي. ومن أوضح الأمثلة في هذا ما يتعلق بتحريم الخمر، فإن الله سبحانه قال في كتابه الكريم: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. بين للناس أن الخمر فيها إثم عظيم، ثم أنزل سبحانه بعد ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول. فنهوا عن شرب الخمر قرب وقت الصلاة، فأصبحوا يشربونها بعد الفجر أو بعد العشاء. ثم أنزل سبحانه بعد ذلك المنع البات والتحريم المؤبد لها بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اجتنبوه، انتهوا. فانتهى الصحابة، قالوا: انتهينا، انتهينا. وهذا تدرج، والعرب كانوا يحبون الخمر ولها شأن عندهم في ذلك الوقت، ولو منعوا منها مرة واحدة أشق عليهم، وربما ارتد بعضهم. فاقتضت حكمة الله سبحانه أن هذا التحريم والمنع يكون على تدريج، فأمر سبحانه، فبين سبحانه أن الخمر فيه الإثم العظيم، ثم نهاهم عن الشرب قرب الصلاة، ثم منعهم لما استقر الإيمان في قلوبهم، ما همهم في حرم الخمر، وأطاعوا الله ورسوله واستجابوا لذلك رضي الله عنه. ولهذا قالوا: انتهينا، انتهينا. والتدرج له فوائد كثيرة، منها ما يفهم من الآية السابقة، وهو تثبيت العلم في قلب المتعلم، بخلاف ما لو أراد أن يأخذ العلم جملة فإنه ينساه ولا يثبت في قلبه. ولما فيه من البعد عن الكلل والملل، لأنه إذا أراد أن يأخذ كل شيء في وقت واحد ملت نفسه وكلت وتعبت، وكونه يأخذ شيئا فشيئا هذا يبعد عنه الملل. ولما فيه من السهولة على الطالب، ولا شك أن فائدته واضحة. والتدرج قسمان: تدرج بين الفنون، وتدرج بالفن الواحد، وهذا يختلف باختلاف البلدان والأشخاص والأوقات، باختلاف مناهج التعليم في كل بلد. يوجد في بعض البلدان من يعلمون أولادهم القرآن ولا يعرفون غيره، ثم تفسير مثلا، ثم الحديث، ثم الفقه، ثم الأصول، وهكذا لا يجمعون بين فنين، بل إذا انتهوا من هذا الفن شرعوا في هذا الفن. هذه طريقة موجودة عند بعض المغاربة، وبعض المشارقة على غير هذه الطريقة، يجمعون بين فنين أو أكثر بعد حفظ القرآن والعناية به. ومنهم من يضيف إلى القرآن غيره، ومنهم من يوافق المغاربة في القرآن فقط ولا يضيف إليه غيره، ومنهم من يميل إلى تعلم النحو واللغة والحساب وبعض مبادئ الخط وما أشبه ذلك، ثم القرآن بعد ذلك، كما هو رأي أبي بكر العربي. ولكن العادات التي مشى عليها الناس ترد هذا. وإذا أراد الإنسان أن يتدرج بين الفنون يبدأ في فن، فإذا انتهى منه من متونه ومن كتبه المهمة شرع في فن آخر. وقد يكون التدرج في فن واحد، مثل فن الحديث، يبدأ الطالب بعمدة الأحكام، فإذا انتهى منها بدأ ببلوغ المرام، فإذا انتهى منه شرع في المنتقى. هذا تدرج في فن واحد وهو فن الحديث الشريف. ولأهل العلم كلام كثير جدا في هذا الباب. يقول بعضهم: العلم متلازم الأبواب كتلازم الأرقام، فلا تصل إلى أحد الأرقام دون المرور بما قبله. قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعدها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. فأول العلم حفظ كتاب الله جل وعز وتفهمه وكل ما يعين على فهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه. كون الإنسان يبدأ بكتاب العزيز ويفهم معاني الآيات حتى لا يحفظ شيئا لا يفهمه، هذا هو الأمر الأول في هذا الباب. وقال أيضا: القرآن أصل العلم، فمن حفظه قبل بلوغه ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العرب كان ذلك له عونا كبيرا على مراده منه. ومن سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم ينظر في ناسخ القرآن ومنسوخه وأحكامه ويقف على اختلاف العلماء واتفاقهم في ذلك، وهو أمر قريب على من قربه الله عز وجل عليه. ثم يمر في السنن المأثورة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبها يصل الطالب إلى مراد الله عز وجل في كتابه، وهي تفتح له أحكام القرآن فتحا. وقال أيضا: واعلم رحمك الله أن طلب العلم في زماننا هذا وفي بلدنا قد حاد أهله عن طريق سلفهم، وسلكوا في ذلك ما لم يعرفوا أئمتهم، وابتدعوا في ذلك ما بان به جهلهم وتقصيرهم عن مراتب العلماء قبلهم. فطائفة منهم تروي الحديث وتسمعه، قد رضيت بالدؤوب في جمع ما لا تفهم، وقنعت بالجهل في حمل ما لا تعلم، فجمعوا الغث والسمين والصحيح والسقيم والحق والكذب في كتاب واحد وربما في ورقة واحدة، ويدينون بالشيء وضده ولا يعرفون ما في ذلك عليهم، قد شغلوا أنفسهم بالاستكثار عن التدبر والاعتبار. فألسنتهم تروي العلم وقلوبهم قد خلت من الفهم، غاية أحدهم معرفة الكنية الغريبة والاسم الغريب والحديث المنكر، وتجده قد جهل ما لا يكاد يسع أحدا جهله من علم صلاته وحجه وصيامه وزكاته. وطائفة هي في الجهل كتلك أو أشد، لم يعنوا بحفظ سنة ولا الوقوف على معانيها ولا بأصل من القرآن، ولا اعتنوا بكتاب الله عز وجل، إلى آخر ما ذكر. كون بعض الطلبة يعتني بالحديث وحده ولا ينظر في كتب الفقه والفقهاء، ولا ينظر في كتب الأصول وقواعد الفقه، هذا طريق غير سليم، لأن طالب العلم بحاجة إلى معرفة هذه العلوم، لا يقتصر على علم الكتاب والسنة فقط، يقرأ في كتب التفسير ويقرأ في كتب الحديث، أما كتب الفقه والفقهاء، كتب الأصول، كتب النحو ما يعرفها، أو يتجاهل هذه الكتب، هذا منهج غير سوي. مثل ما ذكر الحافظ بن عبد البر هنا أن بعض الناس يجتهد في معرفة ما يتعلق بالحديث بجميع أنواعه وفنونه، ويكون له باع في هذا، لكن ما يتعلق بالأحكام هو جاهل فيها. وربما عرض لبعض الناس الذين على هذا الصنف، ربما عرض لأحدهم مسألة أو إشكال في شيء أو سؤال سهل جوابه، لكنه ما يعرف يقول شيئا، لهذا لابد من الفقه
يقول عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لا بد من الفقه، والفقه هو خلاصة الكتاب والسنة. أما العلم بالحديث بدون الفقه بمعانيه هذا ما يصح. بعض هؤلاء من قديم الزمان ربما أفتى بحديث منسوخ إجماع أهل العلم، وربما أخذ بإطلاق حديث وهو مقيد. لأن الأحاديث يصدق بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا، لا بد من الإحاطة بجميع النصوص الواردة في الباب، ومعرفة المتقدم من المتأخر، معرفة العام من الخاص، والمطلق المقيد إلى آخر ما هنالك. والذي يهمل علم الفقه وعلم الأصول يقع في طامة. كان من سنوات عديدة رجل له عناية بالحديث ولا يعترف بالفقه ولا الفقهاء ولا يقرأ في كتب الفقهاء، ثم إن زوجته أسقطت، كانت حبلى وأسقطت بعد أسقطت في شهرها الخامس أو السادس، ثم إنه ما يدري هل يصلى على هذا السقط أو لا يصلى عليه، فذهب إلى بعض أهل العلم وسأله، قال: كيف ما تعرف هذا؟ قال: ما تبين لي الحكم. قال له: راجع كتب الفقهاء وتعرف، انظر ما ذكر الفقهاء بهذا. طلب منها الإجابة لاستعجال الأمر فأجابه، ثم اقتنع هذا الرجل بأن كتب الحديث وحدها لا تكفي، كون بعض الطلبة يذهب عليه جل وقته في حفظ صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن، هذا شيء طيب وعمل جليل، لكن لا بد من صرف بعض الوقت بالنظر في كتب الفقهاء في كتب الأصوليين حتى تكمل المعرفة، وكذلك في كتب العربية. يوجد من طلبة العلم ممن يعتني بالحديث إذا تكلم لا يحسن الكلام، وإذا قرأ لا يحسن القراءة، وتجد اللحن الواضح الفاضح في قراءته وفي كلامه. ما هو السبب؟ السبب أنه أعرض صفحا عن كتب النحو والنحاة. العلم متكامل، طالب العلم لا بد من إحاطته بهذه العلوم وهي تكمل بعضا. وذكر أيضا الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم عيون يونس بن يزيد قال: قال لي ابن شهاب: يا يونس، لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:
العلم أكثر من أن يحاط به، فخذوا منه أحسن. يقول بعضهم: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقى، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. وقال ابن عبد البر أيضا: فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها، واعلم أن من عني بحفظ السنن والأحكام المنصوصة في القرآن ونظر في أقاويل فقهاء فجعله عونا له على اجتهاده ومفتاحا لطرائق النظر وتفسير الجمل المحتملة للمعاني، ولم يقلد أحدا منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر، ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن تدبرها واقتدائهم في البحث والتفهم والنظر، وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم، ولم يبرئهم من الزلل كما لم يبرئوا أنفسهم منه، فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح، وهو المصيب لحظه والمعاين لرشده والمتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهذه صحابته.
انتهى الوجه الأول عنهم. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.